السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا حديث آخر. نعم. عن عبد الله.
نعم حديث آخر في اليمين الغموس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنعم علينا بالاجتماع في حلق العلم والتي قال فيها النبي آمرا بحضورها: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. سبحان الله، قال وما رياض الجنة؟ قيل ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فأمر النبي وحث على حضور حلق الذكر وأنها رياض الجنة، وأن لأن العلم من طلبه دخل الجنة، نعم، خالصا لوجه الله ويريد العمل به، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي بسند أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت وأنت تسمع العلم في عبادة، كما أنك إذا كبرت لصلاة الظهر صلاة العصر وراتبة الظهر في عبادة، وأنت في طلب العلم في عبادة. فلا تستهين بمقامك هذا، بخاصة أن الأئمة نصوا أن أفضل الأعمال طلب العلم. وقال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يعني حسن نية طالب العلم؟ قال: يعني إذا حضر الحلقة أو طلب العلم ينوي رفع الجهل عن نفسه، يعني تقربا إلى الله، يحضر بنية رفع الجهل عن نفسه، يقول بتعلم معلومات تتقرب بها إلى الله. نعم، تذكرون يقول لك قبل لا تدخل هذه الغابة تتنزه فيها، ترى فيها أسود وفيها ذئاب وفيها غوريلات ودببة يقتلون ويمزقون الأبدان، فعندك دورة تدريبية للتعامل مع هذه الغابة لمدة ساعة. إيش نيتك في حضور الساعة دي؟
تعلم كيف تحمي نفسك.
ها؟
تعلم كيف تحمي نفسك.
إيه، ترفع الجهل الذي قد يؤدي لقتلك. كان يقول لك في التعليمات: لا تدخل أشجار مشتبكة، دائما نمشي في أرض فضاء إلى آخره. فإذا أهملت هذه الساعة ودخلت الغابة، وش بيصير لك؟ توجك، ها؟ تمزقك، تلقاك حريص على هذه الساعة وتنتبه ما معلم فيها، والذئاب يوجدون في كذا، طيب وين كذا؟ وحريص بسكين عشان لا تموت. طيب النار أشد من الموت، تتقيها بطلب العلم. فلا بد تجلس تسمع كيف تنجو من عذاب الآخرة وشقاء الدنيا. كن عاقلا في أمورك كلها، متوسطا وللسلف متبعا. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم، ولا يزال التفسير متصلا في سورة النساء وقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال رحمه الله: حديث آخر في اليمين الغموس. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أولا
ما معنى يمين غموس؟ معي أبا عثمان، ما معنى يمين غموس؟ إيش معنى الغمس؟ تغمس آخر في الآخرة، وين يغمس الرجل إذا قالها؟ ها؟ إيش رأيكم في جوابه؟ قال في النار. هذا جواب متأكد ولا سائل؟ سائل. طيب نبي جواب متأكد. صحيح، هذا اليمين الغموس تغمس صاحبه في النار. لأي شيء تغمس في النار؟ ها؟ فقط حلف بالكذب. يعني كان مثلا هو زوج وزوجه زوجته يعني قال والله كنت كذا وكذا، كذب على أي شخص خلاص تغمسه في النار. بس هذا الشرط أنه حلف على كذب ولا فيه مع شرط ثاني؟ بس هذا
يقطع به حق
مسلم. إذا اقتطع به حق مسلم، من حلف على يمين صبر كاذب اللي يقتطع به حق مسلم لقي الله يوم القيامة عليه غضبان. غضبان وين غمس؟ في النار. هذه يمين الغموس وهي من الكبائر، ترى منتشرة في الماكر. يخبرني رجل أو شخص عن فتاة تحدث عن أبيها، نادر يعني الشخص في هذه القضايا يكذب، تقول أبوي الله يعني يهديه، الآن أبوي معمي بصره. ليش؟ حادث صار له؟ لا، قالت أبوي الله يهديه راح المحكمة، ولا شك أن الإنسان يستر على أبيه، لكن هذه الفتاة لعلها رؤية حزينة فكلموها البنات معها في المدرسة أو المدرسة، فقالت أنا كنت أشوف أو سمعت ليش انعمى بصر والدي فجأة جان البيت معمي بصره. ليش؟ يقول حضر القاضي عشان يحلف على أرض وحلف أنها له وهي مو له. يقول من عند باب المحكمة لما خرج خطف بصره، خطف. مين غموس؟ مو بسهلة تأكل بحق مسلم، تذكر اسم الله العظيم. اي نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر ابن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وقتة في قلبه إلى يوم القيامة. وهكذا رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب أو المؤدب عن الليث بن سعد به، وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به وقال حسن غريب. وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه، وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. فزاد عبد الله بن أبي أمامة قلت هكذا وقع في تفسير ابن مردوية وصحيح ابن حبان.
وهذا حسن علامة الألباني. نعم، حديث ابن أبي حاتم قال أكبر الكبائر الشرك بالله. والله يا أخوان أنك ينبغي ألا تفتر من ذكر الله خاصة في هذه الأيام العشر المباركة بالتكبير، تستحضر الشكر وأن تذكر بالتكبير في هذه الأيام مثلا أن أنقذك من الشرك. تصور أنك مشرك الآن مثل هؤلاء اللي يذبحون يروحوا للأضرحة مثل البدوي والحسين ويذبح البقر والجواميس ويعيش، بل يوقف وقف إذا جاء يموت يوصف الوصية 10 بقرات كل سنة في عيد مولد البدوي يوصي من تركته، يموت مشرك ويوصي بالشرك. فأحمد الله أن أنقذك من الشرك يا أخي، نعمة عظيمة والله. أكبر الكبائر الشرك، وهو دعاء غير الله، الذبح لغير الله، الخوف من غير الله، كأنك تخاف من الله أن يستطيع هذا الشخص يستطيع عليك من غير إذن الله، تخاف منه لهالدرجة، هذه شرك أكبر. لا يكون شيء إلا بإذن الله، لا تخاف من غير الله كخوفك من الله، فإن الله بيده كل شيء، حرام عليك. ولا ترجو أحد كرجائك لله أن يعطيك وظيفة ويعطيك مال، تتزلف له بالكلام، تقول يستخل بأن يعطيني وظيفة من دون إذن الله ويأتيني من الرزق، فتشرك شرك الرجاء، أنه يستقل بعطائك من غير إذن الله فترجوه لأجل هذا، هذا شرك الرجاء. ثم ماذا بعد الشرك؟ عقوق الوالدين. لاحظوا الجهة التي يكون بها عقوق الوالدين قنطرة للشرك، هي الكبائر عموما قنطرة للشرك، لكن أشد من أشد الكبائر هي قنطرة للشرك عقوق الوالدين. ما هي الجهة؟ البوخمي الاسم الأول، الأخ علي البوخمي، وش الجهة؟ وقلنا الكبائر قنطرة الشرك ما حصل لبرصيصة، زنا ثم أشرك، صح؟ طيب. العقوق أشد قنطرة ربما في وقوع الإنسان في الشرك والتهاون بحق الله. ما هي الوجه؟ أن العقوق، الحقوق، العقوق، الحقوق، العقوق، الحقوق، ها فتحت لك باب الآن، ها كيف؟ أي وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ربياك أمك حملتك وهنا كأنها شارت كيس اسمنت في بطنها، أمها تقول أنقلب من هنا ما أقدر أنام، أنقلب من هنا ما أقدر أنام، تسهر الليل والله أكبر وتعب، وعند الطلق وعند تقوم من أحلى نومها تغسل للولد وشاء، وحملته كرا وضعته كرا، فمع هذا كله وهي سبب بعد الله أن أتتك في الدنيا، إذا عقيتها وهدرت حقها ولم توفيها الوفاء المطلوب، هذا ما معناه إذن؟ خالقك، رازقك، خالق سمعك، بصرك، آمنك من خوف، أطعمك من جوع، يمكن إيش؟ قد يكون ذلك أسهل من غيرك أنك تهدر حقه فتشرك، تكفر، تستهزئ بالله، ما عندك وفاء. وذلك أعجبني في الدولة السعودية في حكومتها إصدار قرار شديد في العاق، أول ما يتصل الوالد بالشرط وتخرج منه خمس كلمات، ابني فلان فلان بالرقم كذا عقني، تأتي وتأخذه ولا يخرج من السجن إلا بإذن والده، شددت في العقوق. واحد من الطلبة يحضر معكم هنا قال أخوي موري والدتي النجوم في الظهر، يعني عاق، أتعب والدتي، طالعت كذا وش يسوي فيه ده. عنيد ما يسمع، حرام عليك العقوق ما يسمع، قلت له بلغ الشرط. جاني اليوم الثاني أو بعدها كم يوم، يعني متبسم فرحان، المهم قبض عليه فورا ورمي به في الزنزانة، ما كمل يوم يومين إلا صار في يد والدتك الخاتم في الإصبع، وسرت الوالدة، جزى الله خير الحكومة خير. ثم ينظر لها من وجه آخر، أن هذا الذي عق أمه هو بعيد بعد فترة يعق الدولة ويتعاون ويخون الخيانة العظمى ويتعاون مع الإيرانيين إلى آخره، ولا هو بعيد ما عنده وفاء، عايش في دولة تعطيه وتسكنه وهو يخونها، فسيخون كما خان والديه العهد، ما يصلح، لابد من مثل هذا، مثل السرطان العاق. نعم.
قال رحمه الله: هكذا وقع في تفسير ابن مردوية وصحيح ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكره شيخنا فسح الله له في أجله. قال حديث آخر عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين، قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
وهذا أعظم دليل على قاعدة سد الذرائع. كنت ماشي مرة في سوق السمك ولقيت هذا الشخص اللي يسمى الغامض، اللي كل يوم طالع لك بشيء تدل أنه مجيش كأنه من الخارج لأذية هذه البلد، والتكلم باسم المشايخ في أشياء ينكرونها المشايخ باتفاق. نعم، وإذا هو به يفجأني أقول: ليش هالأقوال هذه تخرج منك؟ ليش يعني المخالفة؟ أو كما ذكرت، قال: أصلا ما في شيء اسمه سد ذرائع في الإسلام. شوف كيف انطلق، شوف الحديث ما أوضحه. من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، كيف؟ لما سب أبا الرجل الذريعة كانت أنه سب أباه، واضح الذريعة فيه ذرائع. إذن ما خلا رجل امرأة نهى عن الخلوة ذريعة الزنا. كل هذه الأدلة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم، كيف ما في ذرائع؟ فليتفقع على نفسه ويكون شيخ كتاب يأتي مثل هذه الطعمات. هذا إذا قلنا أنه سالم من إعاز دول خارجية أو مبتلى بالخيانات السرية لإيذاء هذه البلد. نعم.
قال رحمه الله: وأخرجه البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعا بنحوه. وقال الترمذي: صحيح. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حديث آخر في ذلك: قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال دحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا.
إذا كان سباب المسلم فسوق فحرام عليك أن تسب أخاك المسلم ولو مازحا. لا ينبغي المسلم أن يهدر حق نفسه، لأنها أمانة ألا يهينها. فلا ينبغي أن تسكت على رجل مازحك فقال: يا أبله يا غبي يا حمار، ليس الأمر كذلك فتضحك. أمانة نفسك أن تكرمها ولا تهينها، فقل: لا توجه لي هذا الكلام ولو بالمزاح. أكثر الذي مات في نفسه عزة النفس بسبب المعاصي يقبل أن يسبه إنسان مازح: يا أمك يا أختك يا كذا، ويمزح ويضحك ويتكلم على الفاحشة بأمه هو يضحك ويمزح. إيش هذا؟ فيقول هو يمزح معي. يمزح معك أنت نفسك مهيب رخيصة، أنت مسلم تقول لا إله إلا الله، والله أتمنك عن نفسك ألا تهينها، ألا تهين نفسك. يجب أن تعز نفسك وتكرمها أن تسب ولو مازحا، فلا تسمح لأحد أن يتعدى حدوده ويسبك مازحا وتضاحكه. ما في مزح، هذا فسوق، كيف في مزح؟ نعم، لا ينبغي هذا. وقتاله كفر. نعم.
قال رحمه الله: قال وحدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم والسبتان بالسبة، هكذا روي هذا الحديث، وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة.
وهذا إسناد ضعيف ما يصح، خرجه أبو داود في سننه، ولكن جاء في حديث آخر: الربا بضع وسبعون شعبة، أدناها كان ينكح الرجل أمه، أدنى الربا. والناس الآن يرابون، يشتري بيت بربا، يأخذ ضمان بنكي عشان يجيب بضاعته بربا دين. نعم، حط عندنا ضمان بنكي كم؟ 90,000. المهم يأخذ بزيادة، المهم يأخذ قرض بزيادة أو بفائدة ربا. أدناه كان يزني الرجل بأمه، أدناه. طيب، أعلى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. والاستطالة تعرفونها، وأن سببها البغضاء، كل مجلس يجي ينزل من قدر أخيه. شفت السوى فلان؟ يلا أمس ترى سوى كذا كذا، كان خريطته في رأسه متبع في كل شيء. هذه استطالة ما تجوز، هذه أعلى الربا. أدناك أن ينكح الرجل أمه، أتركه خلاص، أتركه خلاص، حاطه بين عينك وسوى كذا وكذا وتقتابه، أتركه خلاص، لا يأخذ من حسناتك يوم القيامة، يحلق لك كل حسناتك، ما يترك لك شيء، لأنك اختبت في مجلس كذا كذا، هو يبي حسنة كذا كذا كذا، ما يترك لك شيء، أترك، لا تستطيل فيه، خلاص أتركه، أترك البغضاء، إلا بقدر التحذير الذي شرع. فلا تستطيل في عرض أخيك يا أخي. دب لكم داء الأمم من كان قبلكم، الإيش؟ البغضاء والحسد. إن من أعظم أسباب استطالة المرء في عرض أخيه كل شوي يذكره الحسد. الثاني الحقد، بغضاء، فاترك البغضاء واترك الحسد، حتى لا يؤدي لك إلى ذنب ظاهره أشد من الزنا بالأم، لأنه قال أدنى الربا زنا بالأم، أعلى استطالة المرء في عرض أخيه. أمر مو بسهل يعني. إن أموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام. بعض يذكر الغير بكل سهولة، هو يسوق السيارة يذكر فلان يغتابه، يذكر، ما عنده ضابط في لسانه، السبب من يمشي معه، هو يحركه. يقولون يسأل يا فرعون من فرعنك أيها المغتاب النمام، أو من الذي حرك لسانك جليسك؟ ها أيوه سوى سنة في مباراة كرة جاب الجول، فتلقاه إيش منطلق مندفع، إيش يحكي غيبة نميمة، لأن معه مشجع. أيوة صحيح، الله أكبر، قول ناقص قول بس. نعم، فعلى المسلم إذا اغتاب إنسان أمامه أن يرد عن عرض أخيه، يقول لا والله ما نعمل إلا خير. من رد عن مسلم غيبة رد الله عن وجهه النار. نعم، إلا بشيء لا يحتمل بغيبة خرج فيه على سلطان في أمر ذلت الأدلة قلة أمانه واضحة، أي نعم، سرق متعمد إلى آخره. نعم، ننتقل المسند، ننتقل المسند.
قال: وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زبر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. وقف عند حديث آخر في الجمع بين
الصحيحين. طيب، حديث رقم كم مسند؟